أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الثالث على ما ذكره المحقق العراقي، وهو آخر الاعتراضات، نكتفي بهذا الاعتراض الثالث، وهو أن يقال أن ما ذكره المحقق العراقي من أن وجوب الحج إذا كان مترتبا على مطلق المعذورية عن أداء الدين اللي هو الفرض الثاني في تقريب كلام المحقق العراقي، هناك ذكر بأنه في هذا الفرض جريان إصالة البراءة، الأصل الترخيصي في الدين، إنما هو باعتبار أن العلم الإجمالي ليس منجزا حينئذ في هذا الفرض، باعتبار سقوط العلم الإجمالي في هذا الفرض عن المنجزية، هو واضح أنه إذا سقط عن المنجزية لا مانع من إجراء الأصل الترخيصي، وبين كيف أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. قال: إذ يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا لتنجيز كلا الطرفين في عرض واحد. وفي محل الكلام، هذا العلم الإجمالي بناء على هذا الفرض لا يصلح لتنجيز كلا الطرفين، يعني وجوب الدين، وجوب أداء الدين، ووجوب الحج في عرض واحد. لماذا؟ لأنه على تقدير تنجيزه هذا العلم الإجمالي لوجوب أداء الدين سوف نقطع بعدم وجوب شنو الحج. على تقدير تنجيز العلم الإجمالي لوجوب أداء الدين هذا يوجب القطع بعدم وجوب الحج. لماذا؟ لأن وجوب الحج بحسب الفرض مترتب على ماذا؟ على عدم تنجز وجوب أداء الدين، ليعبر عنا بالمعذورية عن أداء الدين. مجرد أن لا يتنجز عليك وجوب أداء الدين يجب عليك ماذا؟ الحج. فإذا جرى الأصل، فإذا نجز العلم الإجمالي وجوب أداء الدين نجزه، واضح أنه يرتفع موضوع وجوب الحج، لأن موضوع وجوب الحج هو عدم تنجز وجوب أداء الدين، أو قل بعبارة أخرى المعذورية عن أداء الدين، عدم تنجز أداء الدين، هذا موضوع وجوب الحج. فإذا تنجز أداء الدين بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي نجز هذا الطرف، إنه سوف نقطع بعدم وجوب الحج، وهذا معناه أن العلم الإجمالي لا يمكنه في عرض واحد أن ينجز كلا شنو؟ كلا المحتملين في الطرفين، يعني هم ينجز وجوب أداء الدين وهم ينجز شنو؟ وجوب الحج. ما ممكن. إذا نجز وجوب أداء الدين ارتفع موضوع وجوب الحج وقطعنا بعدمه. مثل هذا العلم الإجمالي لا يصلح التنجيز، فجريان الأصل الترخيصي في الدين على ما نسب إلى المشهور، يقول هذا على القواعد ليس فيه مخالفة لما نختار من القول بماذا؟ بالعلمية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي سقط عن التنجيز، وحينئذ يمكن إجراء الأصل الترخيصي في هذا الطرف وإلى آخر ما ذكر المشهور. أقول هذا الاعتراض الثالث، يقول أن هذا الكلام غير صحيح، غير فني، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ باعتبار أن موضوع وجوب الحج، هو ذكر أن موضوع وجوب الحج هو مطلق المعذورية ولو كانت عقلية، هو الفرض الثاني، ورتب لي هذا الكلام، مطلق المعذورية ولو كانت عقلية. السؤال هذا أنه هل يمكن تصور أن يكون موضوع وجوب الحج هو خصوص فقط وفقط المعذورية عن أداء الدين، عدم تنجز أداء الدين فقط، هذا يكون موضوع وجوب الحج؟ هذا الكلام معناه شنو؟ أنه فقط المعذورية عن أداء الدين هي موضوع وجوب الحج؟ معناه ماذا؟ معناه أنه لو ثبت عند المكلف عدم وجوب الدين واقعا لا يترتب وجوب الحج. يترتب وجوب الحج إذا لم يتنجز أداء الدين عليه، إذا كان معذورا. أما لو ثبت عدم وجوب أداء الدين واقعا أو ظاهرا، واقعا أو ظاهرا، لا يترتب عليه وجوب الحج. هذا الشيء غير ممكن الالتزام به. يعني عندما نقول بأن وجوب الحج يترتب على مطلق المعذورية عن أداء الدين، ليس المقصود بذلك هو تخصيص ترتب وجوب أداء الحج على المعذورية فقط. واضح أنه المقصود به ليس هذا، المقصود به هو أنه يترتب على الأعم من عدم وجوب أداء الدين واقعا، أو قل الأعم من عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا. ومن ماذا؟ ومن المعذورية ولو كانت شنو عقلية. الأعم هو موضوع وجوب الحج، الأعم هو ماذا؟ هو الذي يترتب عليه وجوب الحج، لا أن وجوب الحج يترتب فقط على ماذا؟ على المعذورية وعدم التنجز العقلي، ليس هذا هو المقصود. وإنما هذا يقال في قبال الفرض الأول. الفرض الأول كان وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، بس المهم يثبت عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهريا، مجرد المعذورية العقلية وعدم التنجز العقلي لا يكفي لترتيب ماذا؟ لترتيب وجوب الحج. هذا الفرض الأول. وإنما يحتاج ترتيب وجوب الحج إلى إثبات عدم وجوب أداء الدين ولو بماذا؟ ولو ظاهريا، ولو بالاستصحاب. هذا الأول. الثاني لما يجي يقول لا، أن وجوب الحج مترتب على المعذورية مطلقا ولو على المعذورية ولو كانت عقلية، مو مقصود به تخصيص ترتيب وجوب الحج على المعذورية فقط، وإنما المقصود به هو أن وجوب الحج لا يترتب على الأعم من عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا. ومن ماذا؟ ومن المعذورية، ومن صرف عدم التنجز، ومن صرف عدم التنجز. هذا هو المقصود بالفرض الثاني. بناء على أن هذا هو المقصود بالفرض الثاني، حينئذ إذا نجز العلم الإجمالي وجوب أداء الدين، علم الإجمالي نجز وجوب أداء الدين، ماذا قال المحقق العراقي؟ قال هنا نقطع بعدم وجوب الحج. السؤال الاعتراض يقول لا، لا قطع بعدم وجوب الحج، لا قطع بعدم وجوب الحج، حتى تقول بأن العلم الإجمالي سقط عن المنجزية فلا مانع من الرجوع إلى الأصل الترخيص في الدين. لا نقطع بعدم وجوب الحج كما يقول، لو نجز العلم الإجمالي وجوب أداء الدين، أداء الدين في الطرف في 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 في, 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 في هذا الطرف، لا قطع بعدم وجوب الحج حتى يتم ما ذكر من سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وبالتالي لا مانع من جريان الأصل الترخيصي في الدين، وذلك لأن تنجز أداء الدين بالعلم الإجمالي لا يستلزم العلم بوجود الدين، لا يستلزم العلم بوجود الدين. فيبقى العلم الإجمالي على حاله باعتبار أنه يحتمل عدم وجود الدين، من المحتمل أن لا يكون هناك دين، لعبارة أخرى من المحتمل أن لا يجب عليه ماذا؟ أن لا يجب عليه ماذا؟ أن لا يجب عليه أداء الدين واقعا، أن لا يجب عليه أداء الدين واقعا، باعتبار أن تنجز أداء الدين لا يستلزم العلم بوجوب الدين، حتى نقول ماذا؟ حتى نقول بأنه هنا نعلم بماذا؟ نعلم بعدم وجوب ماذا؟ بعدم وجوب الحج. لماذا؟ لأننا قطعنا بوجوب الدين، وعند القطع بوجوب أداء الدين وجود الدين وبالتالي وجوب أداء الدين، حينئذ نقطع بعدم وجوب الشنو؟ وجوب الحج. هذا لا يحصل في المقام. لماذا؟ لأننا نحتمل في الحقيقة ماذا؟ نحتمل عدم وجود الدين، عدم وجود الدين، ومع عدم وجود الدين حينئذ لا يجب واقعا عليه ماذا؟ أداء الدين. فإذا كان لا يجب عليه، على تقدير أن لا يجب عليه أداء الدين، حينئذ يتحقق موضوع وجوب الحج، يتحقق موضوع وجوب الحج، لأن موضوع وجوب الحج هو الأعم بحسب الفارق. ليس موضوع وجوب الحج هو فقط عدم تنجز أداء الدين، عدم تنجز أداء الدين، لا، عدم وجوب أداء الدين واقعا هذا أيضا موضوع لوجوب الحج. احنا ما عدنا قطع بعدم وجوب أداء الدين واقعا، بل نحتمل وجود الدين، نحتمل وجود الدين، ومع احتمال وجود الدين حينئذ يجب أداء الدين، ونحتمل عدم وجود الدين فحينئذ لا يجب أداء الدين. إذن وجوب الحج يكون محتملا لا قطع بعدمه كما هو يقول. هو يريد أن يقول أنه بمجرد أن ينجز العلم الإجمالي وجوب أداء الدين نقطع بعدم وجوب الحج، فيثبت ما ذكره، بينما الصحيح هو أنه مجرد تنجيز العلم الإجمالي لوجوب أداء الدين هذا لا يستلزم القاطع بوجوب الحج. لماذا؟ لأننا نحتمل عدم وجوب الحج، لأننا نحتمل وجود الدين ووجوب أداء الدين، ومع هذا الاحتمال حينئذ المهم عندنا أن لا قطع بماذا؟ بوجوب الحج. إذا لم يكن هناك قطع بوجوب الحج حينئذ لا يتم كلامه. لماذا؟ لأنه يبقى العلم الإجمالي صالحا لتنجيز كلا الطرفين في عرض واحد، طبعا بقطع النظر عن الكلام المتقدم في الاعتراض السابق من الانحلال الحقيقي، هي صالح لأن ينجز كلا الطرفين في عرض واحد، هنا يوجد احتمال هنا يوجد احتمال، وتنجيز العلم الإجمالي للاحتمال في باب الدين لا يوجب القطع بعدم وجوب الحج. قطع بعدم وجوب الحج، عدم وجوب الحج غير موجود، فيبقى الاحتمال موجود، والاحتمال موجود حينئذ يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيزه، يعني لتنجيز كلا الطرفين في عرض واحد، بقطع النظر أكرر مرة أخرى بقطع النظر عن ما تقدم من دعوة الانحلال الحقيقي. هذا هو الاعتراض الثالث على كلامه، وحينئذ ننتهي إلى هذه النتيجة، وهو أن الصحيح في المقام يعني في هذا التنبيه أن يقال بأنه لا مانع من جريان الأصل الترخيصي في الدين في مثالنا بناء على مسلك الاقتضاء، بناء على مسلك الاقتضاء لا مانع من جريان الأصل الترخيصي في الدين، وحينئذ إذا فرضنا أن الوجوب وجوب الحج كان مترتبا على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا و ولو ظاهرا أو على مطلق المعذورية وعدم التنجز، حينئذ أمكن إثبات عن طريق إجراء الأصل الترخيصي في الدين، يمكن إثبات وجوب الحج واقعا، يمكن إثبات وجوب الحج واقعا، وذلك هنا لا يفرق بين أن يكون الأصل الجاري في الدين أصل تنزيلي أو أصل غير تنزيلي. على كلا التقديرين هذا الأصل الترخيصي تنزيليا كان أو غير تنزيلي، إذا جرى في الدين يمكن إثبات وجوب الحج واقعا. لماذا؟ لأن المفروض أن وجوب الحج واقعا مترتب على ماذا؟ على الأعم من عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا أو ماذا؟ أو عدم التنجز أو المعذورية. فأي أصل يجري في الدين سواء كان استصحابا يثبت به عدم وجوب أداء الدين، أو كان أصلا غير تنزيلي كالبراءة يثبت به مجرد المعذورية وعدم التنجز، أي شيء يجري في الدين فيمكن أن نثبت به بهذا الأصل الترخيص الجاري في الدين وجوب الحج ماذا؟ واقعا، لأن المفروض أن وجوب الحج واقعا مترتب على الأعم. وحينئذ كما هو واضح مع ثبوت وجوب الحج بعد لا مجال للجريان الأصل الترخيصي في الحج، لا مجال للجريان، ثبت وجوب الحج واقعا بمجرد إجراء الأصل الترخيصي في ماذا؟ في الدين. ولعله المشهور ذهب إلى ذلك، إلى وجوب الحج واقعا على هذا المكلف بإجراء الأصل الترخيصي في باب الدين لهذا الشيخ. وأما إذا فرضنا أن وجوب الحج كان مترتبا على خصوص عدم وجوب الأداء واقعا فقط، خلنا نفترض هذا أنه مترتب على عدم وجوب أداء الدين واقعا، عدم وجوب أداء الدين واقعا، إذا أحرزت عدم وجوب أداء الدين واقعا يثبت حينئذ وجوب الحج، وإلا فلا يثبت. حينئذ الأصل الترخيصي الجاري في الدين مهما كان لا يثبت به وجوب الحج واقعا، لأن وجوب الحج واقعا بحسب الفرق مترتب على عدم وجوب أداء الدين واقعا. وأي أصل ترخيصي يجري في الدين ما يقدر يثبت أن عدم وجوب أداء الدين واقعا، وإنما هو يثبت أن عدم وجوب أداء الدين ظاهرا إذا كان استصحاب، أو يثبت أن التأمين والمعذورية وعدم التنجز إذا كان أصل غير شنو؟ غير تنزيلي. وهذا معناه أننا هنا نعجز عن إثبات وجوب الحج واقعا عند إجراء الأصل الترخيصي في الدين، بينما في الصورة السابقة كان يمكن إثبات وجوب الحج واقعا عند إجراء الأصل الترخيصي في الدين سواء كان أصلا تنزيليا أو كان أصلا شنو؟ غير تنزيلي. والنكتة هي هاي، أنه هناك افترضنا أن وجوب الحج مترتب على الأعم، وجوب الحج واقعا موضوعه الأعم من عدم ثبوت الدين، عدم ثبوت وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، ومن المعذورية وعدم التنجز، أي واحد منهم تحقق يترتب عليه وجوب الحج واقعا، وهذا قطعا يتحقق بماذا؟ بإجراء الأصل الترخيصي في ماذا؟ في الدين. أما إذا كان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدين واقعا، والأصل الترخيصي في الدين لا يحرز ذلك. ومن هنا كان هناك مجال لإجراء الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، يعني في الأصل الترخيصي في الحج. لماذا؟ لأني لا أحرز عدم لا أحرز وجوب الحج واقعا، وأنا أحتمل ذلك. فيمكن يعني يكون هناك مجال لإجراء الأصل الترخيصي في ماذا؟ في الحج، ومعارضته مع ماذا؟ مع الأصل الترخيصي في الدين. هذا إمكان، مجرد إمكان، لكن الصحيح هو أن الأصل الترخيصي الجاري في الدين إذا كان استصحابا فيكون مقدما ماذا؟ على الأصل الترخيصي الجاري في ماذا؟ في الحج، باعتبار الحكومة، باعتبار الحاكم، يكون الاستصحاب الجاري في الدين يكون على الأصل الترخيصي الجاري في الحج، حتى إذا كان ذلك الأصل الترخيصي الجاري في الحج تنزيليا، يعني استصحاب مع استصحاب. لماذا؟ للحكومة، الحكومة القائمة على أساس ماذا؟ على أساس أن هذا أصل سببي وذاك أصل شنو؟ مسببي، لأن الشك في وجوب الحج مسبب عن الشك في ماذا؟ في وجوب أداء الدين واقعا. فالأصل الذي يجري في الدين يكون أصلا سببيا، بينما الأصل الذي يجري في الحج يكون أصلا مسببيا، والأصل السببي يكون حاكما على ماذا؟ على الأصل المسببي ومقدما عليه. ومن هنا يمكن صحيح وتقديم الأصل السببي الجاري في الدين على ماذا؟ على الأصل المسببي الجاري في الحج، حتى إذا كان استصحابا أيضا مماثلا للأصل الجاري في الشك السببي. وبناء على هذا التقديم بالحكومة ما يثبت هو وجوب الحج ظاهرا لا واقعا، يثبت وجوب الحج استنادا إلى هذا الاستصحاب، لكن ثبوتا شنو؟ ظاهريا، وليس ثبوتا ماذا؟ واقعيا. وأما إذا فرضنا أن الأصل الجاري في الدين لم يكن استصحابا وإنما كان هو براءة، حينئذ نكات الحكومة هنا تختل، نكات الحكومة تختل، وحينئذ إذا اختلت نكات الحكومة في هذه البراءة فسوف يقع ماذا؟ يقع التعارض بين البراءة الجارية في الدين وبين الأصل الترخيصي الجاري في الحج. وإذا وصلت النوبة إلى التعارض بين الأصلين الترخيصيين في الطرفين هذا يستوجب تنجيز العلم الإجمالي. في هذه الحالة العلم الإجمالي يتنجز على المكلف. لماذا؟ لأنه قاعد نتكلم بناء على مسلك الاقتضاء، وعلى مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي يتنجز بماذا؟ بتعارض الأصلين في الطرفين وتساقطهما، وإنما لا يتنجز إذا جرى أحد الأصلين في أحد الطرفين بلا معارض، هنا لا مانع من جريانه. أما عندما يعارض الأصل الترخيصي في أحد الطرفين بالأصل الترخيصي في الطرف الآخر يتعارضان يتساقطان، فينجز العلم الإجمالي كلا الطرفين. هذا هو النتيجة التي يمكن أن تذكر في هذا المقام بالنسبة إلى هذا التنبيه. بعد ذلك ندخل في التنبيه الثالث من تنبيهات العلم الإجمالي. هذا التنبيه معقود في الشبه غير المحصورة، لهم كلام طويل في الشبه غير المحصورة، حيث ذكروا بأن الكلام في الشبه المحصورة أولا يقع في ما سموه بتعريفها، أو في الحقيقة في ذكر ما هو الميزان في كون الشبه محصورة وفي كون الشبه غير محصورة، ثم يقع بعد ذلك في حكمها بعد أن نعرف ما هي الشبهة الغير المحصورة وما هو الميزان في تحقق الشبهة الغير المحصورة. يقع الكلام في حكمها، والمقصود من حكمها هو مسألة وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة شنو؟ القطعية. يعني بعبارة أخرى أن العلم الإجمالي في موارد الشبه غير المحصورة هل حاله حال العلم الإجمالي في غيرها، يعني في الشبه المحصورة الذي كنا نتكلم عنه سابقا من حيث حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة القطعية. الحال الشبهة الغير المحصورة، حال الشبهة المحصورة من حيث حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة القطعية أو لا. في البحث الأول يعني في تحديد المراد من الشبهة غير المحصورة، أو في بيان ما هو الميزان في كون الشبهة غير محصورة، ذكروا أمور كثيرة في بيان ما هو الميزان. من جملة ما ذكروا أن الميزان هو تعسر العد. إذا كانت الأطراف كثيرة، أطراف العلم الإجمالي كثيرة، كثرة بالغة إلى حد بحيث يعسر عدها، هاي الشبهة تكون غير محصورة في قبال ما يمكن عده ولا يعسر عده، فحينئذ تكون الشبهة ماذا؟ محصورة. منها أن الميزان هو عدم التمكن من الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي. كل علم إجمالي تكون أطرافه كثيرة بحيث لا يتمكن المكلف من موافقتها القطعية، فهذه شبهة شنو؟ محصورة. هذه تكون شبهة غير محصورة. وأما إذا كانت الأطراف يتمكن المكلف من موافقتها القطعية، الموافقة القطعية ممكنة بالنسبة له كما هو الحال في الأمثلة المتعارفة، حينئذ هذه الشبهة تكون شبهة محصورة، فيكون هذا هو الميزان. الثالث، الميزان الثالث اللي هو في قبال الثاني، هو أن يكون الميزان في الشبهة غير المحصورة هو ما لا يتمكن المكلف عادة من مخالفته القطعية، يعني ما يتعسر مخالفته القطعية، مو ما يتعسر موافقته القطعية. العلم الإجمالي يكون علم إجمالي في شبهة غير محصورة عندما يتعسر المخالفة القطعية لهذا للأطراف، لكل الأطراف، لجميع الأطراف. أطراف العلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا، لا يمكن للمكلف يتعسر عليه مخالفة جميع الأطراف، مخالفة جميع المحتملات في الأطراف، هذا عادة لا يتعسر، لا يتيسر له ذلك. في السابق كان الميزان هو ماذا؟ أن يتعسر عليه موافقتها القطعية، أن الموافقة القطعية لجميع الأطراف متعسرة، هذا يكون شبه غير محصورة. الثاني يقول لا، الميزان هو أن يتعسر المخالفة القطعية لجميع الأطراف، فحينئذ تكون الشبه غير محصورة. المهم هو الميزان الثاني والثالث، لأن فيهما كلام، وهناك ميزان آخر سيأتي التعرض له. الميزان الأول وهو تعسر الموافقة القطعية لجميع المحتملات، واضح أن هذا يختص بالشبهة الوجوبية، يختص بالشبهة بشبهات الوجوبية، ولا يمكن فرضه في الشبهات التحريمية، باعتبار أن الشبهات التحريمية الموافقة، الشبهة التحريمية الموافقة القطعية في باب المحرمات مما يمكن ولا يتعسر إطلاقا مهما كثرت الأطراف، خلي تكون الأطراف مليون طرف في شبهة تحريمية، الموافقة القطعية لهذه الشبهة التحريمية ممكنة. لماذا؟ لأن الموافقة القطعية في باب المحرمات تتحقق بالترك، تتحقق بالترك، يترك هاي الأطراف كلها، الأمر متيسر لكل أحد، ليس متعسرا، ليس فيه عسر. ومن هنا لا يمكن أن جريان هذا الميزان تعسر الموافقة القطعية لا يمكن إجراء هذا الميزان في ماذا؟ في الشبهات شنو؟ تحريمية. لماذا؟ لأن الشبهات التحريمية مهما كثرت أطرافها لا يتعسر ماذا؟ موافقتها القطعية. بخلاف ماذا؟ بخلاف الشبهات الوجوبية. في الشبهات الوجوبية هذا الميزان يمكن تطبيقه بشكل واضح. لماذا؟ لأنه في الشبهات الوجوبية إذا كثرت الأطراف كثرة معتد بها وصلت إلى حد، حينئذ ممكن افتراض تعسر الموافقة القطعية في باب شنو؟ الواجبات. لماذا؟ لأن الموافقة القطعية في باب الواجبات تحتاج إلى شنو؟ إلى الفعل وإلى الارتكاب. إذا كانت الأطراف كثيرة جدا يمكن فرض تعسر الموافقة القطعية في باب الواجبات. فإذا هذا الميزان الثاني يختص بالشبهات شنو؟ بالشبهات الوجوبية، تماما عكس الميزان الثالث. الميزان الثالث يختص بالشبهات التحريمية، يختص بالشبهات التحريمية ولا يتأتى في الشبهات ماذا؟ في الشبهات الوجوبية. العكس ذلك، الشبهات التحريمية المخالفة القطعية يمكن فرض التعسر فيها عندما تكون الأطراف ماذا؟ كثيرة. لماذا؟ لأن المخالفة القطعية، الميزان الثالث يقول الميزان وتعسر المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية في باب المحرمات تحتاج إلى ماذا؟ إلى الارتكاب، إلى الارتكاب. فإذا كانت الأطراف الكثيرة جدا ولا يتمكن من ارتكاب الجميع فتتعسر عليه المخالفة ماذا؟ القطعية. فإذا يمكن تصور تحقق الميزان في الشبهات التحريمية، وأما في الشبهات الوجوبية هذا لا يمكن فرض هذا الميزان. لماذا؟ لأنه في الشبهات الوجوبية المخالفة القطعية في باب الواجبات يكفي فيها مجرد الشنتر، حتى لو يعلم بوجوب أمر دائر بين مليون طرف، مخالفة القطعية لهذا سهلة المعنى، سهلة جدا ونادرة. فإذا يتمكن من ماذا؟ لا يمكن تصور تعسر المخالفة القطعية في باب الواجبات، وإنما يمكن فرض ذلك في باب ماذا؟ في باب المحرمات. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا المقدار فقط نشير إلى هذا، أنه السيد الخوي قدس الله نفسه له كلام في هذا الميزان خصوص الميزان الثالث، لأنه اختاره المحقق النائيني الميزان الثالث أن المناطق الشبه غير المحصورة وتعسر المخالفة القطعية عادة، تعسر المخالفة القطعية عادة. هو له كلام في هذا وله اعتراضات نتعرض لها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.